بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحبوا بإخواني طلبة العلم في هذه الدورة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يوفقنا إلى العمل الصالح. أيها الأحبة، مما لا شك فيه أن الله جل وعلا بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم معلما وهاديا وبشيرا ونذيرا، بعثه لحكمة سامية، ألا وهي الدعوة إلى عبادة الله جل وعلا وإلى تزكية العمل، كما قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وهذه التزكية لا تتحقق إلا بعلم صحيح وعمل راشد، إلا بعلم صحيح وعمل راشد، فهما ركنانان أصيلان في أي عمل يؤديه العبد المسلم. ينبني هذا العمل على العلم الصحيح وعلى العمل الراشد. وإن من أعظم الأبواب التي على طالب العلم، بل على المسلم، أن يهتم بها تزكية أعماله وتحسين أخلاقه، وهي هدف من أهداف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: مكارم الأخلاق. فالأخلاق كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما كان يتعامل به المشركون، ولكن كانت هذه الأخلاق يشوبها نقص بين غلو وتفريط، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يهذب هذه الأخلاق ويصلحها، بل إن الأخلاق هدف سام حتى في العبادات. الله جل وعلا يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. حتى هذه العبادات من الصلاة لها تأثير في ماذا؟ في المحافظة على الأخلاق الحسنة والبعد عن الفواحش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصيام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحج قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الزكاة قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فنرى الارتباط الوثيق بين العبادات وبين الأخلاق، بل إن هناك ارتباط وثيق بين الأخلاق وبين الإيمان. فإن في الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم شعب الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فتأمل في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 2 من أبواب الإيمان، وكلاهما متعلق بالخلق. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر 2 من أبواب الأخلاق، وهما باب ما يتعلق بأعمال القلب وباب ما يتعلق بأعمال العمل، وكلاهما مثل لهما النبي صلى الله عليه وسلم بخلق فاضل. الأول إزالة الأذى عن طريق المسلمين كي لا يؤذيهم، فهذا عمل وخلق متعد على الآخرين. والخلق الثاني خلق يقتصر على الإنسان، ولا شك أن هذا الخلق وهو الحياء، وأن اقتصر على نفسه لكن له أثر على الناس. في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فنراها هنا الارتباط الوثيق بين الإيمان وبين الأخلاق، كما أن العناية بهذا الباب، باب الأخلاق، من أعظم ما يؤدي إلى صلاح المجتمع. فكم في المجتمع من أخلاق تحتاج إلى إصلاح، من كذب وغيبة ونميمة وبهتان وأذى للناس، وأخلاق تحتاج إلى إصلاح فيتعاهدها المرء بالإصلاح، ويدعو إلى ما يعلمه من هذه الأخلاق الفاضلة، وينهى عن قبيح الأخلاق. فهذا سبيل إلى إصلاح المجتمع، إلى إصلاح المجتمع. كما أن هذا الباب كما قرر أهل العلم أن منه ما هو فطري في الإنسان قد جبل عليه، فبعض الناس فيهم حلم من طبعهم ومن سجيتهم أن فيهم حلم، ومن الناس من جبل على الكلام الحسن منذ صغره، وهذا أمر واقع معلوم. وقد ثبت في الحديث، حديث أشج بن عبد القيس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. فقال: يا رسول الله، أهما خصلتان تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل جبلت عليهما. والنوع الثاني من الأخلاق ما يحتاج إلى تعلم وإلى تدريب وإلى تعاهد، فهذا هو مجال حديثنا، أن نتعلم هذه الأخلاق وأن نعود عليها أنفسنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. إذن فهذه الأخلاق تحتاج إلى تعاهد وتحتاج إلى تعلم. كم من الأخلاق الفاضلة قد جهلناها بسبب قلة علمنا، وكم من الأخلاق الفاضلة تعلمناها ولم نطبقها ولم نصبر عليها. فما أحوجنا إلى أن نتعلم هذه الأخلاق. ولما كانت هذه الأخلاق بهذه المنزلة العظيمة، اهتم العلماء من السلف بالتصنيف في هذه الأبواب. فصنفوا في هذا الباب مصنفات كثيرة، وهذه المصنفات تنوعت، فمن هذه المصنفات ما كان جزءا من كتابا من كتب السنن، كما صنف البخاري رحمه الله تعالى كتاب الأدب، والترمذي كذلك صنف كتاب الأدب في السنن، والبخاري صنف في الجامع الصحيح صنف فيه ماذا؟ كتاب الأدب، ومسلم أيضا صنف كتاب الآداب، كلها أجزاء حديثية في ضمن مصنفاتهم تطرقوا من خلالها إلى أخلاق فاضلة وأداب عظيمة. فهذا تصنيف من المصنفات في كتب الأخلاق. وأيضا من العلماء من أفرد في الأخلاق مصنفات مستقلة، كمثل كتاب الأدب المفرد للبخاري رحمه الله تعالى، وهذا كتاب عظيم نافع، أنصح إخواني طلبة العلم بقراءة هذا الكتاب وتدارسه، فإن هذا الكتاب العظيم اشتمل على أبواب كثيرة في أبواب الأخلاق، اشتمل على أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن آثار عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وآثار عن السلف في الحث على الأخلاق الفاضلة والتخلق بها والنهي عن الأخلاق الرذيلة. ومن هذه المصنفات أيضا نزهة الفضلاء لابن حبان رحمه الله تعالى، وأيضا رياض الصالحين الإمام النووي، وأيضا الأداب الشرعية لابن مفلح، كل هذه مصنفات في أبواب الأخلاق، ومنها أيضا مكارم الأخلاق للخرائطي، كتب كثيرة جدا أفردت في الحديث عن الأخلاق. ومن هذه المصنفات ما هو مختصر، اهتم بذكر الأصول العامة في باب الأخلاق، ومن هذه المصنفات هذا الكتاب البديع النافع، وهو فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. ونشرع في قراءة الكتاب وتدارسه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر ولا تعسر. فقال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ها هنا المصنف رحمه الله تعالى افتتح كتابه بهذه الخطبة، وهذه الخطبة ليست من تأليف مصنف هذه الرسالة، وإنما كتبها النساخ، كتبها النساخ، وهذا يظهر فيما سيأتي عند قوله: هذه نبذة من فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة من تأليف الشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى. فهذه المقدمة على الصحيح أنها ليست من كتاب ابن عقيل، من كتابة ابن عقيل، ولكن كتبها ناسخ هذه الرسالة. ونلاحظ أن خطبة هذه الخطبة، يعني خطبة الكتاب، تضمنت أمور: أولا البسملة، وتضمنت أيضا الدعاء، وتضمنت أيضا الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ ها هنا المصنف وكاتب هذه الرسالة بالبسملة، والباء في البسملة للاستعانة اقتداء بكتاب الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا افتتح كتابه بالبسملة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكاتب فيبدأ بالبسملة. والباء في البسملة حرف جر، والجار والمجرور هاهنا يتعلق بمحذوف يقدر بالفعل، فإن كان المقام مقام كتابة فتقدير الفعل هاهنا ماذا؟ بسم الله أكتب، وإن كان مقام الفعل القراءة فتقدير الفعل بسم الله أقرأ. وثم ذكر هذا الدعاء العظيم: ربي يسر ولا تعسر. فهذا دعاء مبارك، فيه الدعاء بتيسير الأمور، سواء كان يتعلق بكتابة هذه الرسالة أو بالتوفيق إلى تطبيق وعمل ما تضمنته هذه الرسالة. ثم أيضا فيها الحمد، وقال هنا: الحمد لله رب العالمين. والحمد هو الثناء على الله جل وعلا مع المحبة والتعظيم. وموجب الحمد أمران: الأمر الأول استحقاق الله تبارك وتعالى للحمد لكمال أسمائه وصفاته، ولذلك الألف واللام في الحمد لماذا؟ الاستغراق، أي جميع المحامد لله تبارك وتعالى لما له من أسماء حسنى وصفات علا. إذا كان المرء عنده شيء من الأخلاق الطيبة والأفعال الحميدة، الكرم، الشجاعة، مساعدة الناس، الإحسان إليهم، مثل هذا يحمد لبعض هذه الصفات التي تتوفر فيه. فالله جل وعلا قد كمل في أسمائه، فأسماؤه حسنى وصفاته بالغة في الحسن أعلاها، فهذا موجب من موجبات الحمد. وأما الموجب الثاني من موجبات الحمد أن الله جل وعلا هو الذي أنعم على العالمين فأحياهم وقام على شؤونهم وخلقهم ورزقهم، فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالله جل وعلا قائم على السماوات والأرض خلقا وتدبيرا وإحياء وتصريفا لأمورهم وإعانة لهم وإرشادهم إلى الصراط المستقيم، كل ذلك ماذا؟ يوجب الحمد. فإذا كان أحد من الناس أنعم على وتفضل على أحد من الناس بشيء من الإعانة فإن ذلك يوجب شكره والثناء عليه، فكيف بالله تبارك وتعالى الذي هو رب العالمين؟ فهذا أيضا موجب آخر من موجبات الحمد. فبدأ المصنف هنا بالحمد، وهذا أيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك فيما تواتر عنه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون: فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال. فأيضا الحمد هذه أيضا سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها عند ابتداء الخطاب والحديث. ثم ذكر بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ثناء الله تبارك وتعالى على نبيه في الملأ الأعلى عند الملائكة. فقال المصنف هنا: وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فقال: هذه نبذة من فصول الآداب. المصنف يقول: هذه الإشارة هنا تحتمل أمرين. الأمر الأول: تحتمل الإشارة إلى ما في ذهنه من ماذا؟ إلى ما في ذهنه مما تحقق من أنه سيكتب هذه الرسالة، فهو يشير إلى ما في ذهنه مما سيكتبه. وتحتمل أيضا أن المصنف رحمه الله تعالى قد كتب هذه الرسالة ثم بعد أن فرغ كتب هذه المقدمة، فهذه الإشارة تحتمل كلا الأمرين، ولكن الأظهر والله أعلم أن الإشارة هنا لما سيأتي مما قد كتب، لأن الظاهر والله أعلم أن المصنف لم يكتب هذه المقدمة وإنما كتبها النساخ. فقال: هذه نبذة. النبذة هي الشيء اليسير القليل، وها هنا يشير المصنف أو كاتب هذه وناسخ هذه الرسالة إلى أن هذه الرسالة رسالة مختصرة في هذا الباب وليست رسالة من المطولات. فقال: هذه نبذة من فصول. والفصول جمع فصل، وهو ما يشتمل على مسائل كثيرة في موضوع واحد. إذن فالمصنف هنا يقسم هذه الرسالة إلى فصول، وكل هذه الفصول تتعلق بهذا الباب، وهو باب الأدب والأخلاق. فقال: هذه نبذة من فصول الآداب. والآداب جمع أدب، جمع أدب. والأدب في لغة العرب هو دعوة الناس إلى الطعام، دعوة الناس إلى الطعام. وسمي الأدب أدبا لأنه يدعو الناس إلى المحامد. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله تعالى في تعريف الأدب، قال: هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، استعمال ما يحمد قولا وفعلا. والسلف رحمهم الله اهتموا بهذا الباب العظيم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: إن الهدي الصالح والسمت الصالح جزء من 25 جزءا من النبوة، جزء من 25 جزءا من النبوة. والسلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم حثوا على تعلم الأدب. فقال عمر رضي الله عنه: تأدبوا ثم تعلموا، تأدبوا ثم تعلموا. وقال أيضا ابن المبارك رحمه الله تعالى: لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب، ما لم يزين علمه بالأدب. فالذي يطلب العلم عليه أن يهتم بهذا الباب العظيم. وذلك قال مخلد ابن الحسين: نحن أحوج إلى كثير من الأدب، قال: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى له وصية، قال في وصيته: والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا لدوام قرع أسماعهم الأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه. وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين. فلذلك قال المصنف: هذه نبذة من فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. والمكارم جمع مكرمة، وهي فعل الخير، والأخلاق جمع خلق، والخلق هو الطبع والسجية. الخلق هو الطبع والسجية. ويعرف أهل العلم الأخلاق بتعريف كثيرة، من هذه التعريفات قولهم: هي صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على فعل الحسن وترك القبيح. صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على فعل الحسن وترك القبيح. قال: ومكارم الأخلاق المشروعة من تأليف الشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى. إذن مصنف هذه الرسالة هو ابن عقيل البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى. فمن هو ابن عقيل؟ ابن عقيل هو علي ابن عقيل ابن محمد ابن عقيل البغدادي الحنبلي. ولد رحمه الله سنة 31 و400. نشأ رحمه الله تعالى في بيت فقر، وظهرت عليه علامات النباهة منذ صغره، فحفظ القرآن وحفظ حديث السنة، وبرز في فنون كثيرة، وصنف في كثير من العلوم، يعد من فقهاء الحنابلة، وله اختيارات خالف فيها المذهب. قد حصل أنه جالس إلى بعض المعتزلة، ولكنه رجع وأعلن توبته. وله مصنفات كثيرة، من هذه المصنفات التذكرة في أصول الفقه، وهو كتاب مشهور، وهو كتاب مشهور. وأيضا له أيضا الفصول في الفقه، الفصول في الفقه، وله أيضا كتاب الفنون، وهذا أيضا كتاب كبير جدا. ومن هذه المصنفات التي صنفها هذا الكتاب الذي بين أيدينا: فصول في الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. وهذه الرسالة اختلف العلماء فيها، ليس من حيث نسبتها، فإن نسبتها صحيحة ثابتة عن ابن عقيل، ولكنهم اختلفوا هل هي كتاب مستقل أم هي جزء من كتابه في فصول الفصول في الفقه، على قولين عند العلماء، ومنهم من رجح هذا القول ومنهم من رجح هذا القول. المصنف رحمه الله تعالى قسم هذا الكتاب كما عنون له فصول، وهذه الفصول تقارب 23 فصلا، بدأها بأدب السلام والاستئذان، وختمها بالحديث عن ختام المجلس. فقال المصنف ها هنا في أول هذه الفصول: فصل. قال: السلام. السلام المبتدأ يكون من الماشي على القاعد، ومن الراكب على الماشي والجالس. قال: السلام. والسلام في اللغة أصل من السلامة، وسميت الجنة بدار السلام لسلامتها من الآفات. ولعظيم السلام كان السلام اسما لله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا هو السلام، سالم من الآفات والعيوب، ويهب السلام للناس ويهب السلام للناس. وفي الشرع يحث نبينا صلى الله عليه وسلم على السلام، ففي حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم تحابوا، أفشوا السلام بينكم تحابوا. وأيضا في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان أول ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: أيها الناس أفشوا السلام، أفشوا السلام. فالحديث الأول يدل على أن السلام من أعظم الأسباب التي تجلب المودة والمحبة، والحديث الآخر حديث عبد الله بن سلام دليل على فضل السلام وأنه سبب من أسباب دخول الجنة. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام تسلموا، أفشوا السلام تسلموا. ولا شك أن السلام له تأثير عظيم في جلب المودة والمحبة، ولذلك إذا أقبلت على إنسان فسلم عليك أحسست بما لهذا الأثر العظيم من جلب للمودة وجلب للمحبة. قال المصنف: السلام المبتدأ يكون من الماشي على القاعد ومن الراكب على الماشي والجالس. أول ما بدأ المصنف بدأ بمن يبدأ السلام، بمن يبدأ السلام، فقال السلام ابتدى يكون من الماشي على القاعد ومن الراكب على الماشي والجالس. أصل هذا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. هذا اللفظ متفق عليه، وفي لفظ عند البخاري: والصغير على الكبير. فهذا يكون في ابتداء السلام. والأصل فيه أن الله جل وعلا قال: وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الراكب على الماشي، لأن الراكب عال على الماشي فهو بمنزلة الداخل عليه، ولأن الراكب قد يدخل في علوه على الماشي نوع من الكبر والعلو، فناسب أن يبدأ بالسلام تواضعا. والماشي على القاعد، والماشي على القاعد، وذلك لأن القاعدة على حالة فيها السكون، والماشي بمنزلة الداخل على القاعد، فكان المناسب أن يكون تسليم الماشي على القاعد أولى. والنوع الثالث قال صلى الله عليه وسلم: والقليل على الكثير، ولذلك وذلك لحق الكثرة على القلة، فناسب أن يكون القليل هم من يسلم على الكثير لعظم حق الكثير. وقلنا في لفظ عند البخاري: والصغير على الكبير، وذلك لحق الكبير على الصغير، لحق الكبير على الصغير. هذا فيما إذا لم يتساووا، فإن تساووا بأن التقى الراكب مع الراكب الراكب مع الراكب والماشي مع الماشي، فأيهما أولى؟ خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. طيب، إن ترك من كان أحق بالسلام فهل يترك السلام؟ لا، لا يترك السلام. فلو ترك الراكب السلام على الماشي فهل يقال بأن الماشي لا يسلم؟ لا، إن ترك السلام الراكب فلا يعني ذلك أن يترك الماشي السلام، بل يبادر بالسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هناك أحوال خصوصا الآن في العصر الحاضر، وهي تسليم المسلم على من؟ على من يتصل عليه، على من يتصل عليه. فالمتصل هو بمنزلة الداخل على المستقبل، فلذلك المتصل هو من يبدأ بالسلام. فإذا اتصلت فأول ما تبدأ تقول السلام عليكم، تقول السلام عليكم. فإن ترك المتصل السلام فقال مثلا ابتدأ بما يخالف السنة فقال مرحبا، فلا يعني ذلك أن تترك أنت السلام وهو المتصل، بل تبادره بالسلام فتسلم عليه، فتسلم عليه. فهذا فيما يتعلق بمن بدأ بالاتصال. الأمر الثاني أيضا مما يعني يحسن التنبيه عليه وهو كتابة الرسائل، كتابة الرسائل، فإن كذلك من ما يفعل أن من كتب وبدأ بالكتابة فإنه يبدأ بالسلام، يبدأ بالسلام. وهذا مما تلقيناه عن علمائنا وعن مشايخنا إذا راسلناهم، فكنا إذا راسلنا العلماء أول ما يبدأون بالتحية والسلام، التحية والسلام. فقال المصنف هنا: السلام المبتدأ يكون من الماشي على القاعد ومن الراكب على الماشي والجالس. ثم قال: والابتداء به سنة، والابتداء به سنة. ها هنا المصنف رحمه الله تعالى يذكر حكم السلام، فذكر المصنف الابتداء بالسلام فقال والابتداء به سنة، ولم يذكر الجواب واكتفى بذكر الابتداء به، فقال الابتداء به سنة. والنصوص دلت في ظاهرها على الأمر بالتسليم. قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، ومنها إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه. لأجل هذا الحديث أخذ ابن حزم وقول عند الإمام أحمد بأن الابتداء بالسلام سنة، ولكن جمهور أهل العلم يذهبون إلى ما ذهب إليه ابن عقيل، وابن عقيل رحمه الله يذهب إلى ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الابتداء بالسلام سنة. قالوا: والصارف لأحاديث الأمر بالسلام قالوا الإجماع، قالوا الإجماع، فإن ابن عبد البر وغيره نقل الإجماع على أن الابتداء بالسلام مستحب، واستدلوا أيضا بأحاديث أخرى منها حديث المتهاجرين، فقال صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قالوا: والصارف لهذه الأوامر الإجماع وحديث المتهاجرين. ولم يذكر المصنف رحمه الله رد السلام، وجمهور أهل العلم على أن رد السلام واجب، رد السلام واجب، عملا بقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والأمر ها هنا يدل على الوجوب. ثم قال المصنف رحمه الله: وإذا سلم الواحد من الجماعة المشاة أو الركاب أجزى عن الجماعة، وإذا رد واحد من الجماعة من الجلوس أجزى عن الجماعة. المصنف ها هنا يذكر إجزاء سلام الواحد على الكل، ورد الواحد عن الكل، فإن سلم واحد على الجماعة فكانوا جماعة في القدوم، فسلم واحد منهم على الجماعة الأخرى أجزأ في السلام عن غيره. وأيضا إن رد واحد في السلام عن البقية قالوا أجزأ عنهم. ويستدلون بحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. وهذا الحديث قد اختلف في صحته، فمنهم من ضعف هذا الحديث، والأقرب والله أعلم أن هذا الحديث حديث حسن حسنه الألباني رحمه الله تعالى. إذن فسلام الواحد يسقط الفرض عن البقية، ورد الواحد يسقطه عن البقية. وهذا لا يعني أن لا يبدأ جميعا بالسلام وأن يردوا جميعا بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإفشاء السلام، ومن إفشاء السلام أن يسلم الكل وأن يرد الكل. ولذلك يذهب بعض فقهاء الحنفية إلى أن رد الواحد عن الجميع لا يكفي، وأن سلام الواحد عن الجميع لا يكفي، ولكن الأقرب والله أعلم ما يترجح من حديث علي رضي الله عنه من إجزاء سلام الواحد عن الجماعة ورد الواحد عن الجماعة. فقالها هنا وإذا سلم الواحد من الجماعة المشاء أو الركاب أجزى عن الجماعة، وإذا رد واحد من الجماعة من الجلوس أجزى عن الجماعة. قال وصفة السلام سلام عليكم، سلام عليكم. فالمصنف هنا يذكر صفة السلام أي لفظه، فقال سلام عليكم. فلاحظ أن المصنف هنا أورد السلام بهاتين الصفتين، الصفة الأولى أنه منكر، والصفة الثانية أنه ماذا؟ أنه أورده بالجمع، فقال سلام عليكم. وهذا المذهب لابن عقيل هو مذهب جماعة من أهل العلم، واستدلوا بالنصوص من الكتاب والسنة، واستدلوا بآيات كثيرة منها قول الله جل وعلا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، وأيضا قال الله جل وعلا سلام عليكم بما صبرتم، قال الله جل وعلا سلام على نوح في العالمين. إذن المصنف هنا يرى أن السلام يكون منكر ويكون مجموعا، فيقول سلام عليكم. فها هنا أنهم يذهبون إلى التفريق بين الأحياء والأموات، فسلام الأحياء يكون منكرا وسلام الأموات يكون معرفا، كما ثبت في الحديث في التسليم على الموتى السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. فذهب ابن عقيل رحمه الله تعالى إلى أن السلام يكون منكرا ويكون مجموعا، ولكن الصحيح والله أعلم أن السلام يكون معرفا مجموعا، فيقول السلام عليكم، السلام عليكم، لأن هذا هو الثابت في السنة، الثابت في السنة، فإنه قد ثبت في الحديث أن الله جل وعلا لما خلق آدم أمره أن يذهب إلى النفر من الملائكة الجلوس وأن يسلم عليهم، فذهب إليهم فقال السلام عليكم، فقالوا وعليك السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. ولأن الألف واللام للاستغراق، وهذا أشمل، فالألف واللام للتعريف والاستغراق، فيشمل جميع أنواع السلام من السلامة من الآفات والسلامة من العيوب إلى غير ذلك مما يتضمنه معنى السلام. قال: وصفة الرد وعليكم السلام، وعليكم السلام. وهذا قلنا أنه مأخوذ من حديث أبي هريرة في خلق آدم عليه السلام، فإن الله جل وعلا قال له: فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. وقال المصنف بعد ذلك: والزيادة المأمور بها المستحبة ورحمة الله وبركاته، ولا تستحب الزيادة على ذلك. أي إن آخر لفظ يقف عليه السلام هو لفظ البركة، لفظ البركة، وذلك لحديث عمران بن حسين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذه عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال: هذه عشرون. ثم جاء ثالث فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال: هذه ثلاثون. قال: ولا تستحب الزيادة على ذلك. فإن هذا الحديث له زيادة، وهي: فأتى رابع فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعون. ثم قال: وهكذا تكون الفضائل. إن هذا الحديث في سنده ضعف، فهذه الزيادة لا تثبت، فيبقى الاقتصار، وإن صححها بعض أهل العلم فيبقى الاقتصار على ماذا؟ على قول المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعض أهل العلم يتوسع في ذلك أخذا من عموم الآية، من قوله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولكن الصحيح أن ذلك مفسر بالأحاديث، فعموم هذه الآية يقيد بما ورد في السلام، فيكون الانتهاء في السلام على لفظ البركة. ثم ذكر المصنف هنا مذهبا له في رد السلام، قال: ويستحب للمسلم أن يقتصر على قول سلام عليكم ورحمة الله، ليترك للمجيب الزيادة المأمورة بها، وهي قوله وبركاته بأحسن منها أو ردوها. أي أن المصنف هنا يقول أن من ألقى السلام فإنه يجعل لي راد السلام شيئا مما ثبت مما يرد عليه، فلا يقرأ، فلا يبتدئ بالسلام بالصفة الكاملة، أي لا يسلم عند الابتداء فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإنما إن أراد أن يسلم فيأتي بأكمل وجه من أوجه السلام لملقي السلام، أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يجعل لراد السلام أن يقول، أن يزيد بالبركة فيقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا مذهب لابن عقيل، ولكن الأصح والله أعلم أنه يشرع للمسلم أن يأتي بالسلام كاملا، وراد السلام عليه أن يرد بنفس الصيغة، وأن لا يزيد، لأن الله جل وعلا قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وكمال السلام يكون عند الانتهاء بالبركة، عند الانتهاء بالبركة. قال ها هنا: وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة أو جدار ثم التقوا عادت سنة السلام، كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. بل إن ذلك ثابت في الحديث المرفوع، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حال بينه شجر أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه، فليسلم عليه. وأنس رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتفرق بيننا شجر، أي حالت بيننا شجرة، فإذا التقينا سلم بعضنا على بعض. ولا شك أن هذا من إفشاء السلام، من إفشاء السلام. ولذلك مما يقع الآن من البعض، خصوصا عند زيارة أماكن العمل والأماكن العامة، فإن البعض يدخل فيسلم تسليما واحدا عاما ويترك السلام إذا أقبل إلى أخيه. ولا شك أن هذا يعني تضيع للأجر العظيم وإماتة لهذه السنة وهي إفشاء السلام. فمن المستحب أن ينتشر ويفشو السلام بين الناس، وخصوصا في هذه الأماكن التي هجر السلام في كثير من الأماكن منها. ثم قال المصنف بعد ذلك: ويكره السلام على شواب النساء. قال: ويكره السلام على شواب النساء. والشواب جمع شابة، والمرأة الشابة هي التي بلغت 30، وقيل فوق ذلك، وقيل المرأة إذا بلغت 40 سنة. فقال المصنف هنا: ويكره السلام على شواب النساء. فعلل بعد ذلك فقال: فإن ذلك يجلب جوابهن وسماع أصواتهن، وعساه أن يجلب الفتنة، وكم من صوت جر هوى وعشقاء. فهنا المصنف يذكر العلة من كراهية هذا الأمر، وهو السلام على شواب النساء. والأصل في ذلك أن المرأة مأمورة بخفض صوتها، بخفض صوتها. قال الله جل وعلا: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولذلك المرأة إذا لبت فإنها تلبي في نفسها، ولم يشرع لها أن تؤذن أو حتى أن تفتح على الإمام، كل ذلك حفظا لصوتها، فإن صوت المرأة عورة. لذلك على المصنف قال: فإن ذلك يجلب جوابهن وسماع أصواتهن، وعساه يجلب الفتنة، وكم من صوت جر هوى وعشقا، وخصوصا عند مرضى النفوس. وهذا الذي ذكره المصنف هو مذهب جماهير أهل العلم من كراهية السلام على المرأة الشابة. ولكن في هذه المسألة تفصيل سنذكره إن شاء الله عند ختام حديثنا عن باب التسليم على النساء. قال: ولا بأس بالسلام على العجائز والبارزات لعدم الفتنة بأصواتهن. استثنى المصنف هنا من السلام على النساء السلام على النساء العجائز البارزات، أي التي تبرز للعمل لكبرها ولحاجتها من بيع أو شراء، بخلاف المرأة البكر التي عليها أن تلزم خدرها وبيتها. فقال: ولا بأس بالسلام على العجائز والبارزات لعدم الفتنة بأصواتهن. وهذا له أيضا أصل من السنة في حديث سهل بن سعد أن امرأة عجوز كانت تطبخ لهم في يوم الجمعة، قال: فنأتي إليها فنسلم عليها، فنسلم عليها. وهذا أصل في السلام على النساء العجائز. والمقصود من النساء العجائز ها هنا هي المرأة الكبيرة في السن التي لا تشتهى، التي لا تشتهى. فإن كانت هذه المرأة تشتهى وإن كانت على كبر، فإن حكمها حكم المرأة الشابة. قال: ولأن البرزة تحتاج إلى السلام عليها ورد سلامها، وللحاجة تأثير بذلك، وللحاجة تأثير بذلك. فذكر ها هنا ما يسمى عندما يسمى عند أهل الأصول بالتنظير، يسمى بالتنظير أن يذكر شبيه هذه المسألة ليستدل بحكم الشبيه على حكم هذه المسألة. فذكر نظير هذه المسألة وهو جواز النظر إلى وجه المرأة للشهادة ليحفظ الحلة فيقيم الشهادة، وكذلك الصائغ والمغازلي وكل من تعامله النساء من أرباب التجائر والصنائع. فهنا المصنف رحمه الله ينظر على السلام على العجائز بما يحتاج إليه من النظر إلى النساء. قال جواز النظر إلى وجه المرأة للشهادة ليحفظ الحلية، فكيف تصح الشهادة على المرأة إذا لم تعرف أنها هي التي حفظت هذه الحلية؟ فلا بد من معرفة عينها ووجهها حتى تصح الشهادة. وكذلك ما يقع من الحاجة إلى النظر إلى المرأة التي تحتاج إلى التعامل مع الصائغ والمغازلي، فإن الرجل إذا صاغ المرأة فإذا صاغ الذهب وأتت المرأة ولم يعرفها، فكيف له أن يدفع إليها الذهب بعد صياغته إذا لم يتمكن له من معرفة عينها؟ قال وكل من تعامله النساء من أرباب التجائر والصنائع. ولكن المقصود الذي أبيح له النظر إلى النساء في هذا الباب هو الحاجة، فإذا تيسر من الوسائل ما يغني من النظر إلى وجه المرأة فإن ذلك يبقى على أصل الباب من وجوب حفظ النظر من النظر إلى المرأة الأجنبية. فالآن المرأة تذهب ولا يحتاج الصائغ إلى أن يعرف المرأة، وإنما يكفي فقط أن يعرض نص ما عنده من الفاتورة مثلا، فإنه يعرف أن بملكها لهذه الفاتورة أنها هي المرأة. وكذلك عند التجائر والصنائع في باب التجارة والصناعة في المعاملة في البيع والشراء وحفظ الأمانات، فإنه في هذا الزمن يستعاض بالأوراق عن كثير مما يحتاج سابقا إليه من النظر إلى المرأة، فيبقى الباب على أصله من وجوب حفظ النظر من النظر إلى المرأة الأجنبية. والأصل أن يغلق هذا الباب دفعا للفتنة. وهذه المسألة وهي السلام على المرأة فيها تفصيل عند أهل العلم. فالمرأة إما أن تكون من المحارم وإما أن تكون من غير المحارم، فإن كانت المرأة من محارم الرجل فإن حكمها حكم الرجل من استحباب السلام عليها ووجوب رد السلام إن سلمت، لأن الله جل وعلا قال فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت بيتك فسلم على أهل بيتك يكن بركة عليك وبركة على أهل بيتك. وهذا أيضا مما يشيع الألفة والمودة والمحبة بين أهل البيت، وهذه سنة مهجورة من السنن، وهي أن الرجل يدخل البيت ولا يسلم على أهل بيته، وربما أتى بألفاظ فيها شدة وألفاظ فيها نكارة من أول ما يلقى أهل بيته، ولو أنه بدأ بالسلام لكان ذلك أقرب إلى السنة وأدعى إلى دوام المحبة والمودة بينه وبين أهل بيته. إذن فالمرأة إما أن تكون من محارم الرجل كزوجته وأمه وأخته وعمته إلى غير ذلك من المحارم، والقسم الثاني أن تكون هذه المرأة مرأة أجنبية عنه. وهذه المرأة الأجنبية لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون من معارفه وأقربائه كزوجة عمه وزوجة أخيه، فإن مما جرت عليه العادة ولا ينكر، و يعني يحقق مقصودا عظيما وهو إفشاء السلام، فهذا لا بأس به أن يسلم الرجل على زوجة عمه وزوجة خاله ونحو ذلك من معارفه، إلا إن ترتب على التسليم عليهن فتنة فعند ذلك يكره، بل قد يصل الأمر إلى التحريم، يصل الأمر إلى التحريم. وهذا المدخل له باب آخر، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء. فقيل يا رسول الحمو، قال الحمو الموت. فقد يكون التسليم على أقارب الزوج ونحوهم سببا للفتنة، فإن وجد هذا السبب فيبقى الأصل على الكراهة وعلى النهي، فإن لم توجد هناك فتنة كسلام الرجل على زوجة عمه وخاله فإن هذا مما تعارفه الناس، بل من المستنكر عندهم أن لا تسلم على هؤلاء، بل يعدون ذلك قلة أدب، وليس في النصوص ما ينهى عن التسليم عليهن. والقسم الثاني هم النساء الأجنبيات التي ليس من معارف الإنسان، فيدخل في ذلك التفصيل المصنف رحمه الله من التقسيم بين المرأة الشابة والمرأة العجوز التي لا تشتهى، بين المرأة العجيزة التي لا تشتهى، فيكره السلام على المرأة الشابة ولا يكره السلام على المرأة العجوز التي لا تشتهى. قال هنا بعد ذلك المصنف: ولا بأس بالسلام على الصبيان تعليما لهم الأدب وتحبيبا لحسن الخلق وتدريبا وتمرينا على حسن المعاشرة. لا بأس ها هنا أي يقصد المصنف أنه لا حرج في التسليم على الصبيان، مع أن المسلم يكون أكبر سنا وأكثر فضلا، ومع ذلك هذا فيه من التواضع لهؤلاء الصبيان. النبي صلى الله عليه وسلم على عظم منزلته عند الله تبارك وتعالى وبين أصحابه كان يأتي إلى الصبيان كما قال أنس رضي الله عنه فيسلم عليهم. وأيضا في السلام على الصبيان فوائد أخرى ذكر المصنف شيئا منها، وهي تعليم الأدب لهم، فإن من الأدب أن تعلم الصبيان السلام، وكيف لهم أن يتعلموا السلام إن لم تبادر أنت بتعليمهم السلام كالصلاة. يعني الرجل مما يستحب له أن يأتي بالسنة في بيته، لماذا؟ قالوا يعني من الحكم والعلل في صلاة الرجل في أهل بيته أو في بيته، لماذا؟ لأنه إذا صلى في بيته رأى أهل البيت الصلاة، المرأة تكون مشغولة بالطبخ والنظر في حال الأولاد قد تنسى الصلاة، فإذا جاء الرجل والرجل يذهب إلى الجماعة فيصلي معهم، ينادى حي على الصلاة فيذهب إلى المسجد فيصلي، لكن المرأة قد تغفل مع الانشغال، فإذا جاء الرجل وصلى ذكر أهل بيته بالصلاة، فكيف لهم أن يعني أن يتعودوا على الصلاة أي الصبيان إلا إذا رأوا أباهم وأخاهم يصلي في البيت فيتعلمون الصلاة منه، وكذلك منه التسليم فيتعلمون الأدب بالسلام. وتحبيبا لحسن الخلق، فإن الصبي إذا بادرته بالسلام كان ذلك ماذا؟ تحبيبا إلى هذا الصبي، فيحبك ويودك إذا ماذا؟ إذا سلمت عليه. وتمرينا على حسن المعاشرة، كما أن في ذلك أيضا يعني دفعا للكبر وتواضعا من المسلم إذا سلم على الصبيان. يستثنى من ذلك الصبي إذا كان وضيئا وخشي الافتتان به، فإن عند ذلك لا يسلم عليه لوجود الفتنة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب السلام عند الانصراف كما يستحب عند الدخول، والدخول أشد استحبابا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في السنن: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. ومما اعتاده بعض الناس مما يخالف السنة أنه إذا أراد أن يفارق أن يقول في أمان الله ابتداء، فهذا يعني لا يستحب، بل المستحب أن يقول أن يسلم عند الانصراف، وبعد أن ينتهي من السلام له أن يأتي بمثل هذه الألفاظ التي فيها نوع من تحية عند الانصراف، ثم قال في آخر ما قال: والدخول أشد استحبابا، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وتسلموا على أهلها. والداخل إذا دخل فإنه يبدأ بالسلام، أما المصافحة فإن لأهل العلم وجهين فيها، منهم من لا يرى بالمصافحة للجماعة، ومنهم من يرى جواز المصافحة للجماعة، والأقرب والله أعلم أن في ذلك سعة، ولكن إذا أراد أن يسلم فإنه يسلم تسليما واحدا عن الجماعة. فإن صافح فله أن يصافح بعد ذلك. قلت وذكرت أن بعض أهل العلم لا يرى بالمصافحة في مجلس الجماعة، وإنما المصافحة تكون عند اللقاء، وفي ذلك سعة والله أعلم. نقف عند هذا الباب ونكمل إن شاء الله ما تبقى في لقاء الغد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.